القصة مذكورة كثيرا في كتب التاريخ ومنتشرة، وتبدأ القصة بمجيء الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى الوليد ابن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان في الشام والحجاج كان في العراق، فذهب الحجاج والي العراق ليزور الخليفة في الشام، فوجده خارج من العاصمة في نزهة، فذهب إليه. فلما وصل إلى الخليفة نزل عن فرسه وأخذ يمشي يتقرب ويتودد إلى الخليفة، وقبل يد الخليفة يتذلل إليه، فأخذ يمشي بجانب الخليفة، وقد كان جاء مدججا بالسلاح، عليه الخوذة وعليه الدرع وبيده السيف والرمح وفي ظهره الكنانة فيها الأسهم جاهز للقتال. هكذا كان شأنه الحجاج دوما. فالحجاج هكذا بتذلله يمشي والخليفة راكب، فقال له الخليفة: اركب يا أبا محمد. فالحجاج في نبرة خضوع قال: يا أمير المؤمنين، دعني أستكثر من الجهاد في خدمتك. هكذا يراها. يقول: فإن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الأشعث اللي كان بينه وبينهم المعارك الطويلة، ظل القتال بينه وبينهم سنين، يقول: إن ابن الزبير وابن الأشعث قد شغلاني عنك وعن خدمتك. كان مفروض أنا أشغل فيك أكثر، بس انشغلت فيهم ومعاركهم. فظل الوليد يقسم عليه، قال: لا أصعد، اركب. فظل متأبي حتى حلف عليه وعزم عليه أن يصعد، فصعد على جواده، وظلوا يتكلمان إلى أن وصل إلى دار الوليد ابن عبد الملك. فلما دخل جلس الحجاج، الوليد استأذن، قال: انتظرني هنا قليلا. ذهب نزع ملابس النزهة وكذا، ولبس ثوب خفيف، ما معه شيء ولا معه سلاح، وجلس. وصلت الأخبار إلى أم البنين زوجة الوليد أن زوجها جالس مع واحد أعرابي جلف، طبعا اللي معاه ما يعرفون من هو لأن أول مرة يشوفونه، فنقلوا لها الأخبار: أعرابي جلف شديد، طبعا هذا واضح يدل على أسلوبه في التعامل مع الناس، ومدجج بالسلاح وجالس مع الخليفة الذي هو معزول عن السلاح. فخافت على زوجها، فأرسلت جارية إلى الخليفة وهمست في إذن الخليفة نقلا عن أم البنين، تقول له: من هذا الأعرابي الجلف المستلئم في السلاح؟ واحد مدجج بالسلاح عندك وأنت في غلالة غرر، يعني أنت لابس ثياب خفيفة وما معك أحد يحميك، كيف واحد عاقل مثلك يجلس مثل هذا الجلسة؟ أنت خليفة معرض للاغتيال في أي لحظة، كيف ما عندك أحد يحميك وكيف تسمح لواحد مدجج بالسلاح يكون عندك؟ شوفوا انتباهها ووعيها لما يحدث حولها. فالخليفة ما انتبه وهي انتبهت، فرد عليها قال: أخبريها أن هذا هو الحجاج. طبعا الحجاج قاعد يراقب الأوضاع، شايف واحدة تأتي وتسر للخليفة والخليفة يسر إليها. الخليفة شافها مضايق، فقال: أتدري ما هذا يا أبا محمد؟ تعرف شو الخبر؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: هذه ابنة عمي أم البنين بنت عبد العزيز زوجتي، قد بعثت إلي تقول: ما مجالستك لهذا الأعرابي الجلف الغارق في سلاحه وأنت في غلاله، أنت في ثياب خفيفة، ألا تخشى غدرة منه؟ ما تخاف يغدر فيك ويقتلك؟ فأرسلت إليها أطمنها: هذا الحجاج بن يوسف. يعني هو يريد أن يوصل رسالة إلى الحجاج أن هذه درجة ثقتي بك يا حجاج، أني أنا ممكن أجلس معك بدون حماية لأني مطمئن تماما إلى ولائك وثقتي فيك. الحجاج طبعا تضايق أن زوجة الخليفة هذا رأيها فيه، لكن زاد الأمر أنه بعد قليل تأتي الجارية مرة أخرى فتقول، تسر إليه تقول: والله يا أمير المؤمنين، ما أحب أن يخلو بك الحجاج، وقد قتل الخلق وأهل الطاعة والحق. هذا قتل الدعاة، قتل العلماء، قتل سعيد بن جبير وابن الأشعث وابن الزبير، قتل المؤمنين أهل الطاعة والحق، وأنت تطمئن إليه؟ والله لأن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف. إذا موقف شديد، كيف تثق فيه؟ تثق في واحد يقتل الدعاة ويقتل العلماء، أنت تطمئن إليه؟ هذا لم يرعى حق الله يرعى حقك؟ فطبعا ذعر الحجاج، وظل الوليد على موقفه ان شوف ايش تقول عنك، فهذا زيادة يعني يطمئن ان هذه درجة ثقتي فيك، مع انك قتلت وقتلت وقتلت مع ذلك انا اثق فيك. هو يريد ان يوصل له هذه الرسالة، لكن الحجاج ذعر، وذعر ان يكون رأي المرأة فيه بهذه الصورة، وخشي انها تؤلب قلب الوليد عليه وتقلب الامور ضده، فاراد ان يقلب الامور عليها، فقال قولة يعني يريد أن يضعف شأنها، قال: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإن المرأة ريحانة، يعني المرأة للشهوة وللعب، وليست بقهرمانة، يعني القهرمان هو الوكيل الحافظ الخازن المؤتمن على الأمور، المرأة لا تسلمها أمورك ولا تخليها تتدخل في هذه الشؤون، فلا تطلعهن على سرك ولا على مكايدة عدوك، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، يعني رأي ضعيف وعزم ضعيف، ما فيهم قوة ما فيهم جلد ما فيهم صلابة، ولا تطمعها أن تشفع عندك، لا تعطيها فرصة تعطي رأيها في القضايا العامة وتعطي شفاعة، ولا تطل الجلوس معهن فإن ذلك أوفر لعقلك، يعني إذا تريد حكمتك ما تذهب لا تجلس مع النساء ولا تتكلم مع النساء ولا تناقش النساء، وهذا أبين لفضلك. صاحب الفضل يجلس مع الرجال، لا يجلس مع النساء، ويسمع رأي النساء. أوف، رأي في منتهى الغلاظة والشدة، ورأي ساذج وأهوج. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه كان يستشير النساء، فكيف يقول مثل هذا الرأي؟ الحجاج قال رأيه وسكت، الوليد تجاوز المسألة ما علق عليها. طبعا اللي حاضرين الجلسة سمعوا الأمر، وصلوا الخبر لأم البنين. لما انتهى الحجاج قام من موقفه وخرج إلى معسكره، الوليد دخل على أم البنين، كان قد وصلها الرأي، فمع ذلك شوفوا حكمتها وعقلها، ما علقت ولا انتقدت ولا تصرفت، سكتت تماما وبدت تعد وتخطط للرد على هذا الرأي السفيه. فقالت يا أمير المؤمنين، قد سمعت بالحجاج وبمكانته وبفضله وبقوته، أحب أن أكلمه. فيا أمير المؤمنين، أحب أن تأمر الحجاج أن يسلم علي في الغد، يمر علي يسلم عليه. فقال أفعل إن شاء الله يا ابنة عم. اليوم الثاني جاء الحجاج مبكرا للوليد، فقال له الوليد سر إلى أم البنين وسلم عليها. فالحجاج عرف المصيبة اللي حتأتي، فقال أعفني يا أمير المؤمنين من ذلك، ما في داعي ما أريد. قال ويحك، لا بد لك من ذلك ولا تفعلن، أنا اللي أقول لك تتسوي، مو أنت اللي تقول. فطبعا الحجاج وجد أنه ما في مفر، فذهب إلى دار أم البنين، استأذن عليها، وهو يعرف مكانتها وفضلها عند الخليفة وعند الخلفاء، ومكانتها في الشام، ومكانتها أيضا في المدينة عاصمة الإسلام الثقافية. فعرف أنه يعني أي خطأ منه سينتشر بين الناس، وكان حذر جدا، فاستأذن فأمرت بأن ينتظر، وظل ينتظر فترة طويلة، حجبته فترة طويلة، لا هي سامحة له ينصرف ولا سامحة له يدخل. بعد مدة طويلة سمحت له بالدخول، فدخل وهي من وراء الستار، فوقف وسلم واقفا. فطبعا سلمت، لكن عادة كان ينتظرون الإذن بالجلوس، فلم تأذن له بالجلوس، خلته واقف. طبعا هو استاء، ماذا تفعل به هذه المرأة، ما هو قادر يسوي شيء. فقالت من وراء سترها، إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل عبد الله بن الزبير، أنت تتفاخر أنك أنت أنقذت الخلافة من عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان ثار ثورة عظيمة، وكاد يأخذ الخلافة من الأمويين، بل هو كان الحاكم في معظم الأرض إلى أن أخذها منه الأمويين. فقالت أنت الممتن على الخليفة بقتل عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوام القوام المستغرق الساعات في الطاعات للمناقب الشهيرة الكثيرة، يعني من أنت، من أنت حتى تفاخر بقتل شخص مثل هذا، من أنت؟ هذا ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، هذا أول مولود ولد في الإسلام في المدينة بعد الهجرة. بدأت تذكر مناقب ابن الزبير مما يدل على علمها وفقهها ومعرفتها بفضل الرجال. نعم هو خصم للدولة الأموية، لكن مع ذلك كونه خصم ما يقلل من مكانته ومن فضله، اختلاف رأي واختلاف اجتهاد، لأن خصمنا يعني ليس له فضل وصار سفيه وصار فاسد وصار أهل العقل يتخاصمون، لكن كل واحد يعرف فضل الآخر. فهي تريد أن تعلم هذا، وأنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل عبد الرحمن بن الأشعث العالم المجاهد. بدأت تذكر فضائل عبد الرحمن بن الأشعث، بدأت تذكر فضل هؤلاء أهل الفضائل، ثم بدأت تذكر مفاسد الحجاج، أنت الذي فعلت كذا، وأنت الذي أسأت في كذا، وبدأت تذكر مفاسد الحجاج، ثم بدأت تعلق حتى على سوء مخبره وعلى قبح منظره وعلى شراسة خلقه، وبدأت فضائح كاملة وهو ما هو قادر يرد بفصاحة عجيبة. ثم أضافت فقالت ويحك يا ابن يوسف، والله أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه، لولا أن الله يعرف أنك أفسد واحد وأهون خليقته، ما ابتلاك برمي الكعبة بالمنجنيق. الحجاج لما حاصر ابن الزبير في مكة ما استطاع أن يفتح مكة، وابن الزبير كان مقاتل عجيب، ما استطاع أن يغلبه، فاضطر أن يرميه بالحجارة بالمنجنيق، فأصابت الحجارة الكعبة شرفها الله تعالى فتحطمت. هذه قصة مشهورة في التاريخ، فتذكر بها تقول لولا أنك أخس الخلق عند الله ما جعلك الله تضرب الكعبة وتهدم جدران الكعبة، وما أخزاك الله بقتل النقي التقي ابن ذات النطاقين. شوفوا معرفتها لفضل خصوم دولتها. ثم قالت أما والله أنت تفتخر بقدرتك وبقوتك وبشجاعتك، أما إن ابن الأشعث ولا عليك الهزائم، خمس معارك متتالية بينك وبين ابن الأشعث كلها مهزوم أنت فيها، ولولا أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ساعدك وأرسل لك جيش من الشام يساندك والله لانهزمت. لا تفاخر بنفسك أنك أنت صاحب الفضل على الدولة، أنت خسيس. أنت بدأت تنزل في نزلة تقول وأنت كنت لما كان يقاتلك ابن الأشعث كنت في أضيق أمرك وأهون من بيت العنكبوت، فأضلتك رماح أهل الشام هي التي ساعدت، ما هو أنت اللي صاحب الفضل علينا، وحجبتك عن الأخطار سيوفهم ونصرتك عزيمتهم بدأ تذكر له قوتهم وكيف أنه ما هو صاحب الفضل وأن الدولة هي صاحبة الفضل عليه. ثم بدأت تقول أما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء، لا تجلس مع النساء ولا تستمتع بالنساء ولا تكن للنساء فضل ولا مكانة، فطالما نفض نساء أمير المؤمنين المسك من غدائرهن والحلي من أيديهن وأرجلهن، وبعنه، احنا بعنا الجواهر وبعنا الطيب من أجل أن نأتي بالأموال في أعطيات أهل الشام لنرسلها إليك حتى تسند جيشك، لولا نحن ما قاتلت، ولولا ذلك لكنت أذل الخلق. ويحك يا حجاج ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع عن بلوغ أوطاره من نسائه، فإنه غير قابل ذلك منك ولا مصغ إليك نصيحتك، فإن كانت النساء يلدن مثلك كما ولدت أمك فما حقه؟ إذا كان هذا شأن النساء أنت تفاخر بنفسك، من جاء بك؟ ما جاءت بك امرأة؟ ولولا ذلك، لولا المرأة التي جاءت بك ما كنت أنت موجودا ولا سمع الأمير لرأيك ولا لنصيحتك. الحجاج واقف فاتح فمه ما هو قادر يتكلم، يقولون فغرفا. ثم بدأت تعير، فقالت تعير بماذا؟ تعير بفرار أمام الخوارج. الخوارج فرقة ضالة انحرفت عن المسلمين وقاتلت الدولة، وكان بينهم وبين الدولة الأموية معارك، وكان الذي يتولى هذه المعارك الحجاج، وطالما هزم في هذه المعارك. كثير من هذه المعارك كانت تقودها امرأة هي زوجة قائد الخوارج شبيب الخارجي، مقاتل من أعجب المقاتلين في التاريخ، بينه وبين الدولة 80 معركة، 80 معركة قاتلهم، وفي كثير المعارك ما كان يستطيع أن يقاتل بنفسه من جراحة وكذا، فكان تقود المعركة زوجته غزالة، وهي امرأة مشهورة جدا قوية جدا في التاريخ لكن منحرفة في عقيدتها. هذه غزالة من قوتها حالفت، الحجاج كان يحكم الكوفة يحكم العراق، حالفت أن تصلي الفجر في مسجد الكوفة مقر الحجاج وتقرأ في الركعة الأولى البقرة وفي الركعة الثانية آل عمران، وفعلا دخلت بجيشها إلى الكوفة وصلت والجيش يحميها والحجاج ما هو قادر يوقفها. هذه قوة غزالة. فبدأت تستهزئ به أم البنين، تقول لقاتل الله الشاعر وقد نظر إليك وسنان غزالة الحرورية، الحرورية الخوارج، وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك، السلاح في عاصمتك عندك جنب قصرك في مسجدك وأنت ما أنت قادر تسوي شيء أمام امرأة، أسد علي. طبعا هذه الأبيات الشهيرة في هذه غزالة اللي يعلقون على الحجاج كيف أنه انهزم أمام امرأة وما استطاع يمنعها، تقول لله ضر الشاعر حيث يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. هلا برست إلى غزالة؟ هلا برست إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائري؟ صدعت غزالة قلبك بفوارس تركت نواضره كأمس الدابري. غزالة ما استطعت عليها تستهزئ بالنساء وانت امرأة لعبتك لعب؟ هو واقف ما هو قادر يتكلم امام هذا الهجوم الشنيع. ثم قالت اخرجوه عني، خرجتها امام الناس، فخرج يقولون ما هو قادر يمشي في الطريق ما يدري وين يروح. ثم ذهب الى الخليفة فقال له يا ابا محمد شايفه وجهه مقلوب ماذا كنت فيه؟ قال والله يا امير المؤمنين ما سكتت ام البنين حتى كان بطن الأرض خير لي وأحب إلي من ظاهرها، لو أموت وأدخل القبر أحسن لي، وما ظننت أن امرأة تبلغ بلاغتها وتحسن فصاحتها. فقال له الوليد يا حجاج إنها ابنة عبد العزيز بن مروان، امرأة مثل في السخاء، مثل أبوها هو القائل عجبا لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله هو الرزاق ثم يبخل، كيف يبخل وهي يعني صاحبة الفضل، حيث تقول في قضايا الفضل تقول جعلت لكل قوم نهمة، كل إنسان له شهوة، وجعلت نهمتي في البذل والعطاء، شهوتي أني أتصدق، والله للصلة والبر والمؤاساة أحب إلي من الطعام على الجوع، يعني أتصدق على واحد محتاج أشعر بلذة أكثر من لذة الطعام وأنا جائعة، ومن الشراب البارد على الظمأ. انظروا كيف حبب إليها السخاء. وسئلت ما أحسن شيء رأيتيه، ما هو أفضل شيء وأجمل شيء رأيتيه في الدنيا؟ قالت نعم الله مقبلة، هذا أفضل شيء أن يرى الإنسان ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أهله. وتقول ما حسدت أحدا على شيء إلا أن يكون معروفا. ومن محاسنها كذلك أنها كانت ذات نخوة حتى على خصوم أهلها، حتى على أعدائها كانت ذات نخوة، ولها قصة شهيرة في هذا الأمر. تعرفون أن السياسة لا ترحم، ودائما هناك صراعات سياسية، وقد ثار على أبيها وثار على عبد الملك بن مروان عمها الخليفة، ثار عدد من الناس، من بين الذين ثاروا على عبد الملك بن مروان مصعب ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، رحمهم الله جميعا، وثار ثورة كادت تعصف في الدولة الأموية، وكان له أنصار عظيمين. وفي تلك الفترة ما كان تعرفون تلفزيون وإعلام ودعاية، كان الدعاية الرئيسية هي الشعر، إذا طيلت أبيات شعر انتشرت بين الناس. فكان هؤلاء أهل السياسة يحرصون على الشعراء لأهمية الشعر في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وفي كل زمان. الشعر يتحول إلى أناشيد تطرب بها الآذان وتنتشر كالنار في الهجيم. فكان داعية مصعب بن الزبير والذي ينشر الأشعار في نصره وفي تحريك الجماهير له عبيد الله بن قيس الرقيات، وكانت أشعاره جميلة جدا ومؤثرة في الناس، فتناقلتها الأخبار وانضم الناس بالعشرات بل بالمئات والآلاف إلى مصعب بن الزبير. نسمع بعض شعره حتى تعرفون قوة شعر ذلك الزمان وأثره في النفوس. فكان يمدحه فيتناقل الناس هذا المدح، ويهجو الدولة الأموية فيتناقل الناس هجو عبد الملك بن مروان، ويقارنون بين الاثنين فيعرفون مكانة مصعب. إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت يخشى ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. فيمدحه وفي نفس الوقت يطعن بأعدائه. وثار مصعب بن الزبير وحدثت المعارك بينه وبين الدولة الأموية، لكنه في النهاية هزم وقتل رحمه الله تعالى، وانتصر عبد الملك بن مروان. وأرسل يبحث عن هذا الشاعر لأنه كان كما يقولون وزير الإعلام عند مصعب بن الزبير، فأهدر دمه يأتون به حيا أو ميتا من أي مكان. فهرب، بدأ يبحث عن مكان يلتجئ إليه، ففكر في الجواد بن الجواد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكريم. ذهب إلى الجواد بن الجواد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جعفر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من سادة الشهداء ومن خيرة الصحابة، وهذا ابنه وقد خلد التاريخ اسمه بالفضل والصلاح والمكانة، وفضله في الجود كان يعتبر أجود من حاتم. ولو كان هناك وقت لفصلت لكم في سيرة ابن جعفر الجواد عبد الله بن جعفر، سيرة في الكرم والجود متناهية. إذا كان أهل الجاهلية يفتخرون بحاتم، فنحن في الإسلام نفتخر بعبد الله بن جعفر في كرمه وجوده.